أصحابها من أعظم الثواب، بل ما أظن هناك ثوابا أعظم من ثواب التوبة.
أو يقول الرب جل وعلا: اليوم أنساك كما نسيت.
فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن
تعرف أن ابن القيم محبوب عند الصوفية، لكن لأنه من تلاميذ ابن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يغفر لنا جميعاً، أن يتجاوز عنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، ونسأل الله أن يشرح صدورنا لفهم هذا الدين والعمل به. ليس المراد كثرة المحاضرات، إنما المراد تغيير الحياة. نسأل الله أن يقبلنا وإياكم في هذه الليلة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا من ترانا وتعلم ما في قلوبنا ألا ننفض من هذا المجمع إلا وقد أعتقت من النار رقابنا وكتبتنا في الفردوس الأعلى. اللهم إنك تعلم أننا ضعفاء مساكين أصحاب ذنوب ومعاصي، واجتمعنا لما سمعنا أن هذه المحاضرة تتكلم عن الدار الآخرة، فشغفت قلوبنا وأتينا بأرواحنا. اللهم فإنا نسألك ألا تردنا خائبين. اللهم احسن لنا الختام، واغفر لنا الذنوب والآثام، واجعلنا من أحبابك المعروفين في السماء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، افتح علينا في هذه الليلة من مفاتيح الهدى ما يجعلنا من خيرة الأولياء. إخواني، كما ذكر الشيخ، نحن في هذا الزمان نحتاج أن ننتقل من الانشغال بالدنيا إلى الانشغال بالآخرة، ومن الانشغال بالمخلوق إلى الانشغال بالخالق، ومن الانشغال بأسباب الدنيا إلى الانشغال بالأعمال التي تفتح لنا أبواب الوصول إلى الله. اليوم يا أحبتي الكرام، فتحت علينا الدنيا، وصارت أسباب الدنيا في أيدينا سهلة: جوالات، وسائل تواصل ذكية، أموال، بنوك، بيوت، قصور، دور، سيارات. اللي أمس كان فقير اليوم أمام بيته ثلاث سيارات، واللي أمس كان في شقة اليوم في فلة ما يرى أولها من آخرها، واللي أمس كان يتدين اليوم صار يتصدق بمئات الألوف. ما أحد ينكر هذا، كل الموجودين لا أحد ينكر، واسألوا الكبار كيف كان الناس في بلادنا وش اللي صار عندنا الآن، أين كنا نسكن وكيف الآن نسكن، كم كنا نبكي. الشيخ يقرأ علينا سورة الواقعة، كم كنا نبكي لما نقرأ سورة الواقعة، واليوم لما قرأت الواقعة هل وقعت في قلوبنا؟ كم كنا نتأثر إذا قيل لنا الشيخ فلان جاي من الرياض، شيخ أحد الدعاة جاي من الرياض، كلنا نتجمع. أذكرها، كنا نصلي في الشارع، وتذكرونها، نصلي فوق سطح المسجد وفي الشارع وبين السيارات. هذا أولئك المشايخ الآن يأتون إلى منطقتنا ما يحضر إلا صفين ثلاثة. أين القلوب التي كانت متعلقة بالله؟ كثرت الدنيا فأشغلتنا على الانشغال بالله، أصبح عندنا شغل آخر غير الله تبارك وتعالى، أصبحت الدنيا قبل الآخرة، أصبحت الأسباب والوظائف والأرزاق والتسبب في الدنيا والبحث عن وسائل السعادة والتمتع مقدمة على البحث عن السعادة في الصلاة والقرآن والدعاء والاستغفار. اللي أول كان يبحث عن السعادة في المسجد، اليوم يبحث عنها في ماليزيا وفي أندونيسيا وفي أسبانيا وفي أوروبا كلها. اللي كان أول في جيبه مصحف، الآن في جيبه جوال واتساب ويوتيوب ومقاطع ومراسلات. إذن انفتحت علينا الدنيا، والدنيا أكبر ما يفسد القلوب، لازم نعترف الدنيا مفسدة للقلوب. وأقول لكم لو أن الزمان يستدير فنعود كما كنا وتقل الدنيا لعدنا إلى الله، ولا امتلأت الجوامع في الفجر وامتلأت المساجد ورجعنا للبكاء، لأن اليوم عندنا أموال ما نحتاج نبكي أمام الله. لكن لو نرجع كما كنا وتقل الدنيا في أيدينا لرجعنا للبكاء، يا الله اشفي زوجتي، يا الله ارزقني، يا الله أعطني. لما يقل الدعاء والانكسار والانكسار لله عز وجل بسبب كثرة الماديات والدنيا في أيدينا تقسو القلوب، ولا تلين القلوب إلا بمعرفة علام الغيوب، بمعرفة الله. ولا يتعرف على الله عند البشر إن كانت الدنيا مفتوحة عليهم إلا إذا وجدوا أوقات يتعرفون فيها على الملك. لكن إذا ما عاد عندي وقت، من الدش إلى الأفلام والمسلسلات والقنوات أكثر من 500 قناة وين أنتهي منها، إلى الجوالات وما فيها من تواصل واتصالات، إلى الإنترنت وما فيه من تواصل مع العالم الآخر، فما عاد عندنا وقت نجلس مع الله نبكي، ما عندنا وقت نوتر، ما عندنا وقت نقوم الليل، ما عندنا وقت للصيام، ما عندنا وقت لأن نصلي الضحى ونتقرب إلى الله عز وجل في الخلوات. أول الإنسان يخلو مع الله عز وجل فيبكي، الآن يريد أن يخلو مع الله فلا يدعه الجوال ولا وسائل التواصل، يريد أن يخلو مو قادر. تخيلتوا يا أخواني، وصلنا إلى حال نريد نخلو مع الله ما إحنا قادرين نخلو مع الله، حتى أصبح الناس إذا فعلوا أعمال في خلواتهم أخبروا بها عبر التويتر. ما أجمل قيام الليل، ما أفضل الصيام، ما أفضل، صار حتى العمل اللي تسويه لوحدك مع الله ما عاد هو بالحالك، الناس كلها تعلم أنك فعلت وفعلت. الدنيا ظل زائل، لكن هذه الزجاجة الآن صغيرة، لكن لما أقربها فإنها تسد عني الأفق، ما أرى الجامع كله. وكذلك الدنيا الحقيرة الصغيرة أمام الآخرة، إذا قربتها منك فسوف تعميك عن الآخرة وننسى الوقوف بين يدي الله عز وجل. الذي يظلم ويغتاب وينم ويكذب وينام من غير طهارة ولا يحرص على قيام الليل ولا يوتر قبل المنام أو في الثلث الأخير ولا يفتح المصحف ولا يطلب العلم ولا يجالس أولياء الله، بل ينظر إلى الأفلام والمسلسلات ويسمع الأغاني وينظر إلى النساء وتمس يده الممرضة، هل لما فعلنا هذه الأفعال كنا نتذكر قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت؟ هل نتذكر؟ إذا ذهبت إلى المستشفى ودائما الناس يتساهلون يقول هذه ضرورة، فالممرضة تمس جسده وتعالجه، لكن أريدك إذا ذهبت واقتربت منك الممرضة أن تتأمل قول الله كل نفس ذائقة الموت، كيف ستجيب عن هذا السؤال؟ أنت اليوم تقول للناس ضرورة ضرورة، حتى النساء صاروا يذهبون إلى الأطباء والرجال يذهبون إلى الطبيبات، واختلاط وحرام، لكن ضرورة ضرورة ضرورة. لكن تذكر أنك بين يدي الجبار جل جلاله، أتتأكد أنك ستقول له ضرورة يا رب، ولا ستظهر ما في القلوب من أسرار وأخبار؟ سيعلم حقيقة أمرك، ضرورة أم شهوة؟ ضرورة فعلا، ما يوجد طبيب للرجال ولا طبيبة للنساء، ضرورة فعلا أم أننا نستطيع أن نطيع الله لكننا لا نريد؟ فيا أخواني الكرام، لا علاج لنا اليوم إلا أن نخرج من التفكر في المخلوق وأن المخلوق يقضي حوائجنا وأن السعادة على البحر وفي الكورنيش وعلى الشواطئ، إلى أن ننشغل بالخالق. لا فوز ولا سعادة ولا راحة ولا اطمأنينة ولا عزة ولا شرف ولا كرامة إلا من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الأمر لله، السعادة بيده، الفوز بيده، الفلاح بيده، ليس في يد المخلوق. الذي يدخن ليش تدخن؟ يبحث عن السعادة. اللي يستخدم الحبوب ليه؟ يبحث عن السعادة. يشرب الخمر لماذا؟ يبحث عن السعادة. ينظر للنساء ليش؟ يبحث عن السعادة. السعادة بيد الله جل جلاله. وأنه هو أضحك وأبكى جل جلاله. السعادة بيد رب العالمين. يسعدك الله أو يشقيك الله. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي كل لحظة يقدر أقداراً فيسعد بها أقواماً ويشقي بها أقواماً. النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الجوع. اليوم نحن متعبين من كثرة الأكل، إذن الطعام متوفر لكننا معذبين من الداخل، والنبي جائع وسعيد من الداخل. النبي ليس عنده إلا ثوب وسعيد من الداخل، ونحن ثيابنا لا تعد ولا تحصى وتعساء من الداخل. لماذا؟ لأن الله جل جلاله ربط السعادة بقوة إيمانك وعلاقتك مع ربك. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. اللهم ارزقنا الإيمان. الإيمان ما هو بكلام، الإيمان أن ينشغل القلب بالله عز وجل بأسمائه وصفاته تتجلى أمامك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بدون مال حياة طيبة، ما في وظيفة حياة طيبة، لم يتزوج حياة طيبة، لا يملك سيارة حياة طيبة، فيه مرض لا دواء له في الأرض عند البشر حياة طيبة، عليه ديون حياة طيبة. الوعد ممن؟ من الله. إذا عندك الإيمان الله يعطيك السعادة ولو بأسباب الشقاء، ولو بالجوع يسعدك، ولو بقلة المال يسعدك، ولو بانعدام الوظيفة يسعدك، ولو بموت الأولاد يسعدك. لكن بضعف الإيمان بالمال يعذبك، بالبيت يعذبك، بالسيارة يعذبك، بالزوجة يعذبك، بالأولاد يعذبك، تنقلب أسباب السعادة شقاء. فلا نرتبط بالخلق ولا نرتبط بالدنيا الفانية، نرتبط بالآخرة، لأن الدنيا ممر والآخرة مستقر. اسألوا الإخوان، ربما يكون بعضهم معنا هنا ليسوا من بلادنا لكنه يعيش في بلد أخرى، جاء هنا يطلب الرزق، اسألوه هل يجمع المال لينفقه هنا أم ينفقه هناك؟ ينفقه في بلده. لما تأتي تزوره تجد في شقة صغيرة ما فيها أثاث، تقول له ليه؟ يقول أنا بيتي اللي هناك في بلدي أكبر من هذا بعشر مرات ومليء بالأثاث، لكن هنا أنا ما أحتاج. كذلك المؤمن، ليس هذه دارك، الآخرة هي دارك. فهل أنت تؤثث الدنيا أم تؤثث الآخرة؟ هل تبني هنا أم تبني هناك؟ هل تهيئ المكان هذا أم تهيئ المكان ذلك؟ ولذلك قال بعض السلف: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فخفتم أن تخرجوا من العمار إلى الخراب. أما الأولون فقد خربوا الدنيا وعمروا الآخرة، فهم مستعجلون على أن يخرجوا من الخراب إلى العمار، ولذلك مشتاقون لما أعد الله عز وجل لهم وهيئوا لأنفسهم جزاء بما كانوا يعملون، كما قرأ الإمام علي. تكلم الله عن الجنة ثم قال جزاء بما كانوا يعملون، بسبب عملهم أخذوا، عملوا في الدنيا، ما انشغلوا بالدنيا، عملوا في الدنيا ليصلوا إلى الله، فجعلوا الدنيا راحلة دابة يسيرون حتى وصلوا إلى رب العالمين. وما أجمل الدنيا إذا استغلت في طاعة الله. لأن فيها أسباب كثيرة توصلك الفردوس الأعلى، فيها أعمال لا تنقضي ولا تنتهي، تستطيع أن تصعد عليها فلا تنزل إلا بجوار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كيف نستغل هذا العطاء الذي بين أيدينا؟ الأب يقول لابنه: يا بني استغل في وظيفتك، جمع لك مال، جمع لك قرشين، افتح لك تجارة، لأنه أب ذكي. لكن هل نحن أذكياء مثل هذا الأب في آخرتنا؟ حتى الواحد يقول الآن الدنيا جمع، جمع ما يكون وسيلة لأن تجوز به الصراط كلمح البصر وتدخل الجنة على صورة القمر. هيا هيا نفسك، اقضي وقتك مع الله. تاجر: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله عز وجل دلنا على التجارة الحقيقية، الناس يدلون على التجارة المؤقتة، الله دلنا على تجارة أبدية لا تنتهي، نتائجها تبقى معك أبد الآبدين، تدخل في رضا الله عز وجل. فيا أخواني، علينا أن نتكلم عن الآخرة أكثر من كلامنا عن الدنيا، ونتكلم عن الخالق أكثر من كلامنا عن المخلوق، ونتكلم في الأعمال التي تفتح بها الأبواب أكثر من كلامنا عن الأسباب الدنيوية المحضة، حتى تتنظف هذه القلوب وترى بنور البصيرة الحقائق والأسرار التي وضعها الله في كتابه وجاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يفهم الدين، ولا يفهم الدين على حقيقته إلا من طهر قلبه، من طهر قلبه هو الذي يفهم الآيات على حقيقتها والأحاديث على حقيقتها، أما القلب المتسخ فيحرم. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. إذن جاءت إليه الآيات، فهمها لم يفهمها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولماذا اتبعه الشيطان وسلك هو طريق الغواية واتبع هواه وابتعد عن الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: فانسلخ منها. ما يفهمها. اليوم نحضر محاضرة، نطلع نقول غريب الناس بكت، نأتي إلى خطبة لمدة ساعة ونحن نسمع الشيخ يتكلم، نخرج نقول الله يهدي الشيخ يعيد يكرر الكلام. وهل القرآن إلا مكرر؟ هل الإنسان ما يقرأ قصة موسى أكثر من مرة؟ هل لما ينتهي من 30 جزء ما يرجع ليقرأ 30 جزء؟ حتى إذا قرأ عليك الإمام سورة الزلزلة ما يقرأها عليك مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة؟ نكرر حتى المعلومة تتقرر في قلوبنا فنعمل بمقتضاها. لا يجي واحد يقول الله أصلي عند خطيب يكرر. المراد ليس الكلام مكرر ولا ما هو مكرر، هل عملنا به؟ هل طبقناه؟ هل وصل إلى قلوبنا؟ هل غير حياتنا؟ لو جانا خطيب وتكلم عن التقوى، فما اتقينا؟ فليأتي مرة أخرى وليتكلم عن التقوى، وثالثة تقوى، ورابعة تقوى، وخامسة تقوى، حتى نتقي. لا يقول الواحد لا بد أن تجددون حتى في كلام الدين، لا تعطونا الآيات القديمة اللي قد سمعناها. وهل القرآن إلا واحد؟ المشكلة ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة في القلوب. الإنسان إذا مرض بس بمرض الزكام ما عاد يتذوق، وكذلك إذا مرض القلب والله ما يتذوق القرآن. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أتي بالآيات ما فهم، ما سمع الآيات ما فهم، فحاله واحد لم يغير. لماذا؟ المؤمن إذا سمع كلام الله لابد أن يتغير. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات، ما هو بآية، بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. الذي يتوعد من يا أخواني؟ الله. الله يتوعد. من يسمع المواعظ ويتركها، من يسمع القرآن ولا يعمل به، من يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب به عرض الحائط. الله يتوعدنا إذا غفلنا عن تنفيذ أمره. فالدين هذا ما هو بكلام، الدين عمل. عمل بعد الكلام لابد من تطبيق وتنفيذ حتى تتغير حياتنا. ونحن يا أخوان الكرام لما نقول القبر أول منازل آخرة، ما جئنا به إلا من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يذكرنا بالآخرة. والله إني أعجب من بعض إخواننا الذين قرأوا في كتب الغرب ودخلوا في بعض المواقع فتغيروا علينا. صار الواحد منهم حتى يقول لا تتكلمون عن الموت. طيب ليه؟ لماذا لا نتكلم عن الموت؟ قال لأن الموت يقتل الهمم والعزائم. إذن كأنك تخطئ القرآن. القرآن كم مرة تكلم عن الموت وعن القبر وعن الرحيل إلى الدار الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة تكلم عن الآخرة؟ هل كان القرآن والسنة قتلاً للهمم؟ لا، لكن المشكلة ليست في الكتاب ولا السنة، المشكلة في فهمنا. لما تكلم الله عن الموت والقبر والآخرة المراد اعمل قبل أن يأتي الموت. نفذ، قم، أدي مشاريعك، ائتنا بالنتائج قبل أن يأتي الموت. بل إن الموت هو الدافع للعمل والبذل والعطاء والتضحية. ولذلك تجد الإنسان ربما يتقاعس عن إصلاح زوجته وأولاده، لكن إذا ذكر الموت والقبر قال أجل خل من الحين أبدأ أوعظهم لأن يمكن أموت هذا الأسبوع. إذن الموت يحرك لا يقتل الهمم، كما كذب بعض الناس على الكتاب والسنة وقالوا الكلام في الموت يقتل الهمم ويقطع الناس عن العمل. ضيعتم شباب الإسلام، دائم تتكلمون عن الموت عن الموت عن القبر عن الآخرة حتى ما استطاعوا العمل. الخلل في الفهم، ما فهمنا المراد لما نقول الموت الآخرة القبر، أي قوموا الآن فبادروا إلى عمار الأرض في طاعة الله وإلى إقامة الدين ونقل الرسالة إلى الآخرين. الآن نبادر. ولذلك لما كان عثمان بن عفان يقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته فيقال له إنك تذكر لك الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة. الآخرة اللي نتكلم عنها، اللي قرأ عنها الشيخ، الجنة والنار والوقوف أمام الله والحساب وأصحاب النار في السموم وأصحاب الجنة في النعيم، أول منزلة وصلنا إلى تلك الأحوال الموت لما تدخل القبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. اللهم أنجنا في القبر واجعل ما بعده أيسر. هل نحن مستعدون؟ أخواني أحبابي في الله، أنا ما جيت حتى أتكلم بكلام وأنمق الكلام وأعطيكم بعض الآيات والأحاديث ونرتلها ثم نخرج. جئنا لنغير حياتنا، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن نتأمل قليلا. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أرعوني قلوبكم، التفتوا في دنياكم. ما أجمل الدنيا، كم فيها من زينة وكم فيها مما يشغل القلب، سواء مباح ولا حرام. حتى في الحرام ما تألفه النفوس وتعشقه وتتعلق به ويتمنى الإنسان أن يفعله. وكم مرة نسأل من بعض الشباب والشابات من يكرر دائما هذا السؤال، وش يقول؟ يا شيخ أنا تعلقت بمعصية، أنا ماني قادر أتركها، أنا خلاص أتوقع أني أتعب لو تركت هذا الذنب، بل إني كل ما تبت رجعت إليه. الدنيا فيها ما يعلق القلوب ويجذبها. هذا ليس كلامنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة جذابة، الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون. إنما هو اختبار، حلوة وجاذبة وفيها فتن وفيها معاصي، فيها شهوات تدخل القلب ولا تطلع إلا بصعوبة، فيها أموال، فيها نساء متزينات، وفيها شباب أصحاب وسامة لفتوا انتباه النساء، وفيها أنواع العطور، وفيها أنواع الشخصيات والكشخات، وفيها السيارات الفارهات بالأموال الكثيرات، وفيها القصور، وفيها البحار، وفيها البلدان التي تتناثر شلالاتها من الجبال ومسطحاتها الخضراء تكسو جبالها، وهنالك البلدان التي فيها الثلوج، وهنالك الناس تسافر وتتصور ويرسلون صورهم حتى علقت قلوب الرجال والنساء بالسفر والذهاب إلى بلاد الكفار لغير ضرورة من أجل رؤية الدنيا وجمال الدنيا. نسينا قول الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. زينة لها، زينا الأرض لها لنمتحنكم بهذه الزينة ونختبركم، هل تنشغلون بالزينة فتتكلمون عن عظمة الله، أم تنشغلون بالزينة في ذاتها فتتركون أمر الله؟ اختبار. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. البنوك، الأموال، الدولارات، المليارات، الشركات الكبرى، البترول، جبال الذهب، مناجم الألماس في أفريقيا، الزروع، البلدان التي سافر إليها الناس كلها، تخيلها وجمالها وفتنها، والصور اللي كنت تتابعها أنت عبر اليوتيوب عبر مواقع التواصل عن جمال الدنيا، تأملها ثم اقرأ قول الله عز وجل: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه نهايتها، البيت اللي بنوه بعشرة مليون يقول الله نجعله صعيدا جرزا، لا يشغلك عن الله. السيارة اللي قيمتها مليون سنجعلها صعيدا جرزا. وجاء في الحديث الحسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ما معنى ملعونة؟ يعني غير مرحومة، اللعن الطرد من رحمة الله، يعني الدنيا ما هي مرحومة. إذا قامت الساعة فلن ترحم الدنيا، كل شيء سيدمر، لن يبقى فيها شيء قائم، سيزيلها الله كلها. هل لأشغلنا وأبعدنا عن رب العالمين وخلانا ننسى القبر وننشغل بالقصر؟ هذه الدنيا كلها سوف تزول، انشغلنا بالزائل ونسينا الباقي والوقوف أمام رب العالمين. الذنب الذي فعلته قبل سنة، قبل يوم، قبل شهر، قبل أسبوع، العصر اليوم، تأمله ثم تذكر ما الذي دعاك إلى فعله. حب الدنيا، الانشغال بالدنيا، زينة الدنيا، الدنيا وحبها رأس كل الخطايا. ما أبعدنا عن الله عز وجل إلا انشغال بالدنيا. نحن لا نقول الدنيا حرام، الدنيا حلال، والانشغال بها في رضا الله واجب، لكن الانشغال بها عن الله حرام، الانشغال بها عن الله حرام، مصيبة، كارثة. والذي نراه اليوم وش هو؟ الانشغال بالدنيا للآخرة في العموم. الواتسابات جابت خير، التويتر جاب خير، اليوتيوب جاب خير، نعم 3% خير، ولكن 97% ما هو بخير، صح ولا لا؟ الدنيا لما جاءتنا بانفتاحها هذا جابت خير قليل، لكن جابت معها شر كثير، شر كثير. لما نسمع عن شباب مسلمين من مكة والمدينة يلحدون، من وين جاءهم الإلحاد؟ من مواقع الإلحاد التي توفرت. إن كان عندنا منع لكتب الإلحاد، الآن الإلحاد موجود في الإنترنت. إن كان الإنسان أول إذا جاء يدخل مسجد وفي جيبه بكت دخان، كان يأخذ البكت ويضعه مع الأحذية تعظيما للمسجد، اليوم يدخل المصلي وفي جيبه أفلام خليعة وصور محرمة ويقول الله أكبر، وكذب. لو كان الله أكبر في قلبه ما وضع في جوال هذه الصور المحرمة والخليعة والتواصل المحرم والعلاقات المحرمة. لازم الله أكبر، يعني أكبر حتى من شهوتي، ما في، أنظف قلبي وجيبي ولباسي وأقف أمام الله عز وجل، ما عندي حرام أحمله أمام ربي، ما عاد عندي حرام. زي ما كنا نرمي البكت أول برا، نخرج الحرام من جوالاتنا، من تواصلنا. ما يكون بيني وبين الله عز وجل حاجب يمنع وصولي إلى ربي. فلنتذكر يا أخوة الكرام أن كل الدنيا التي جاءتنا إنما هي متاع قليل ثم تصبح جرزا، فلا ننشغل بها عن الوصول إلى رب العالمين. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما صنعوا، فقالت لي أنا خلقهم أنا خلقهم أياما وقد رحلوا، فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت لي في القبور وقد لقوا والله ما صنعوا. أين أحبابنا؟ أين أهلنا؟ أين المغنين؟ أين الممثلات؟ أين المطربين؟ أين الراقصات؟ أين المشاهير؟ إنهم في القبور، لقوا والله ما عملوا، لقوا والله ما فعلوا، لقوا والله ما صنعوا. أليس لنا في ذلك معتبر؟ تأملوا قول الله عز وجل وهو ينادينا استعدادا للقاء الله في القبور ويذكرنا بالموت، فيقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. أنا نفس، أنا أقول فلان بيموت وأقول للناس اتقوا الله ستموتون، أنت ستموت، أنت ستموت، فاصدق الله واتق الله في نفسك. نقف على القبور ندفن الناس وبعضنا ملطخ بالمعاصي ونتسابق على الدفن، ما نبغى ندفن، نبغى نبكي من جرائمنا التي فعلناها، من الحقد والحسد والكراهية والبغضاء والضغينة والتعادي والتحاسد واللعن والشتم والغيبة والنميمة والكذب وأكل الحرام والأسهم المختلطة والأسهم الربوية، ما نذهب للدفن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وأني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها زوروها زوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما قال زوروها عشان تدفنون أمواتكم وقاربكم بس، زوروها حتى تتذكرون أنك يوم من الأيام أنت الميت، ستقف أمام الله، ستقبر، ستنتهي الدنيا، فكيف علاقتك بالله وكيف علاقتك بالخلق وكيف علاقتك بنفسك وكيف خلواتك؟ إيش علاقتك بزوجتك؟ ظالم مستعد للموت؟ علاقتك بأولادك؟ رميتهم في أحضان الخادمة وتقول أنك مستعد للقبر؟ علاقتك بالله عز وجل في خلواتك، هل أنت مستعد لأن تقف بين يديه؟ علاقتك مع نفسك، هل أصلحتها؟ هل ربيتها؟ هل عندك قيام ليل؟ هل عندي خلوات مع الله؟ هل أنا مجتهد في الدعوة؟ هل أحب العلم؟ هل أقرأ القرآن؟ هل أحاسب نفسي؟ هل أبكي على ذنوبي؟ هل أحب أن أكون دائما في خلوة مع ربي؟ هل أنت مستعد للموت؟ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، أصحاب المناصب كل نفس ذائقة الموت، أصحاب الكراسي كل نفس ذائقة الموت، الرجال كل نفس ذائقة ذائقة الموت، النساء اللاتي يتجملن ويلبسن العباية المزخرفة ويذهبن إلى الأسواق والمجمعات ويملؤون البيوت من الأثاث والمزينات والمجملات ويتعطرن ويظن تظن الواحد أنها ستعيش آلاف السنين. كل نفس ذائقة الموت، سنموت. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر؟ الله أكبر. ذهبنا مرة في جنازة دفننا رجل فئة ألف في الغرفة التجارية يحرك ميزانية دول، وقبرنا بجانبه رجل من أفقر الخلق لا يملك قوت يومه. أسأل اللي بجواري أقول هذا ما هو فلان ابن فلان اللي من آل فلان؟ قال وقلت هذا؟ قال نكرة، ما هو معروف، رجل فقير، حتى أقاربه ما حضر إلا واحد اثنين الناس اللي دفنت. قلت وفي نفس التربة وفي نفس المقبرة وبجوار بعض، أموالك ما جت معك وفقرك لن يضرك، وعند الله نلتقي فنرى من الفائز الربحان ومن الخسران، هذه نهاية الدنيا. أين المعظم؟ أين المحتقر؟ ما نعرفهم. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى
الديدان
تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. أين المرأة التي تتزين وتتجمل وترى نفسها ملكة جمال وتظهر بعض مفاتنها؟ نساءنا اليوم صارت تلبس العباية الواسعة حتى إذا رفعت يدها في السوق ظهر ساعدها، ثم تقول الحمد لله أنا متغطية أنا متحجبة. من أجاز ظهور الساعد؟ بياض البشرة، جمالك، تريدين أن تفتن الناس؟ إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. اليوم عندنا حلول ومخارج، العلماء اختلفوا في الحجاب، العلماء لهم آراء، بعض أهل العلم حلل الأغاني، هنالك من يقول، لكن عند الله تجتمع الخصوم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذا تذكرنا القبر والموت نعرف أخطاءنا الصغيرة والكبيرة ونعترف بها. كنت أعظ أحد المدخنين أقول له اتق الله ترى هذا حرام، قال لا مكروه، العلماء اختلفوا مكروه، ما في اختلاف، حتى لما هداها الله واستقام وجاء في قلبه عظمة الله. قلت له ماذا ترى في التدخين؟ قال حرام. قلت ليه من أول تقول مكروه؟ قال حتى أخرج من اللوم، وإلا فأنا أعلم أنه حرام. قد أفتى به، كاد العلماء أن يجمعوا، كاد العلماء أن يجمعوا على أن التدخين حرام. فليش نمجد لأنفسنا مخارج؟ ليه؟ لما ما نتذكر الموت ولا الآخرة شوفوا الناس كيف صار حالهم اليوم، كيف حالنا؟ هذه مسألة مختلف فيها. طيب إذا مختلف فيها يضرك شيء تتركها؟ اتركها، اترك الدخان يضرك، اترك كشف الوجه يضرك، تتغطين تغطي. لماذا نبحث عن المختلفات اليوم؟ لأننا نسينا الآخرة. لكن الواحد لما يتذكر الآخرة تحجب المرأة. ولذلك هذه المرأة التي تقول لا لا بس من كشف الوجه، لو قيل لها الآن أنت بعد 3 ساعات ستموتين، أنت في العام ركزة لا وضعت الحجاب، تقول يمكن ينفعني. طيب هو ينفع اليوم، ليش ما نضع نعمل أعمال الخير إلا قبل الموت بسويعات؟ ينفع اليوم هذا المدخن لو أننا وضعناه الآن وقلنا بعد ساعة وفاتك خلاص رئتك مليئة بالسرطان، أنت ميت ميت بعد ساعة، لقال أشهدكم أني تركت الدخان لوجه الله. ليه؟ قال يمكن ينفعني تركي له. ينفعك اليوم، ينفعك، فقم وافعل وبادر، لا تبحث عن الاختلافات، ابحث كيف أرضي ربي فغدا أنا في قبري. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. الجمال اللي أشغلنا عن الله، تذهب إلى الحلاق تجد بعض الشباب جالس عند الحلاق لمدة ساعتين يزين وجهه، فتمحو محاسن تلك الصور. ساعتين انشغال عن رب العالمين في تزيين وجه، ابذل الأسباب في أن يكون مظهرك طيب، لكن ما هو أن تعصي الله وتنشغل عن الله وتبعد عن الله عز وجل وتتعمد إزالة اللحية بالموس ولا تبقي منها أثرا، ثم نقول العلماء اختلفوا في اللحى. طيب ترك اللحية ينفع؟ خله اليوم، ليش قبل الموت نطلق اللحى؟ ليه إذا الواحد قيل له أنت مبتلى الآن بمرض فلان ستموت قام وقال طيب دعوا لحيتي؟ بعض الأبناء نزور أبائهم مثلا في العناية المركزة وبدأت تطلع لحية أبوه، طيب احلقوها، قال لا لا خلها يمكن تنفعه، يعني احنا دارين انها بتنفعه، ليه يوم انه نشيط وقوي ما نقول له اطلق لحيتك؟ ليه ذا الحين يوم هو في العين المركزة بين الحياة والموت خلينا لحيته؟ يمكن تنفعه عند الله عز وجل. اي شيء ينفعك عند الله فقدمه، لا تبحث عن الخلافيات، تذكر انك ستقف امام الملك جل جلاله، فانشغل فيما يقرب، فيما يرضي، فيما يبيض وجهك، فيما ينفعك، فيما يعزك، فيما يكملك، فيما يجملك. الصحابي يقول أسأل الله أن يجعلني ألقى صناديد من صناديد الكفار فيقطع أذني ويجدع أنفي ويبقر بطني. قالوا له ليه ليه تدعى نفسك بهذا الدعاء كله؟ قال حتى إذا وقفت أمامه قال لي فيما جدع أنفك وقطعت أذنك وبقر بطنك أقول فيك يا الله. صحابي يقول يا ربي اليوم خذ من دمي حتى ترى، ما أبغى جرح بسيط، خذ من دمي، خذ 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 حتى ترضى. أريد رضاك، لا أريد أن أجرح، أريد أن ترضى. شوفوا إيش مستواهم. نحن الآن يا أخوة الكرام، من يقول يا الله سأقوم الليل حتى ترضى؟ يا الله أنا ما يكفيني ركعة، أبغى أصلي سبع. يا الله أنا ما يكفيني ركعتين في الضحى، أبغى أصلي ثمان. يا الله أنا ما يكفيني أني حضرت محاضرة، أبغى أحضر ثلاث. يا الله ما يكفيني أني قرأت اليوم صفحة من القرآن، أبغى أقرأ جزء حتى ترضى. أريد رضاك، استعدادا للوقوف بين يديك. إخواني تأملوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يسرد لنا قصة عجيبة والله سنعيشها. النبي عليه الصلاة والسلام يسرد لك موقف آخر ستعيشه. إحنا كم عندنا الآن، كم من شبابنا يحبون الكتب التي تتكلم عن المستقبل وعن بناء المستقبل وعن الحياة وعن الحياة الزوجية وعن التالف بين الزوجين وعن وعن، وهذه الكتب ما هي بحرام، طيبة بالعكس نافعة، حتى لو كانت أجنبية معربة بس أزيل منها الخلل، لأن هؤلاء نصارى والنصارى في عقائدهم خلل، فقد يأتي الخلل ويدسون السم في العسل. فيجب علينا الشباب اللي يقرون الكتب المترجمة يشترونها من المكتبات ومن معارض الكتب، يجب أن يتنبه. شيء في مصلحتك لا بأس، اقرأ اطلع، لكن لماذا كما ننشغل بالقراءة هذه التي تعطينا الثقافة الدنيوية لا ننشغل بقراءة قصص سوف تأتي في الآخرة سوف نعيشها، أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، من هذا العبد؟ يا مؤمن يا كافر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، منه هذا؟ أنا وأنت. لابد أن ننقطع يوم الأيام. أمس وقبل أمس انقطع فلان وفلان اللي تعرفهم وماتوا ناس، صح ولا لا؟ كم يموت في سوريا يوميا؟ يموتون يروحون للدار الآخرة. كم يموت يوميا في العراق؟ كم يموت يوميا في بورما؟ كم يموت يوميا من البشر عندنا؟ يموتون. هؤلاء سبقونا إلى الله، ذهبوا، لا نعلم كيف أحوالهم. وأنا وأنت الليلة بكرة بعد أسبوع بعد سنة بعد شهر ما ندري، سنكون مثلهم، سنلحقهم وسنموت، والله سنموت، وسيجري علينا ما جرى عليهم، وسنقف أمام الله عز وجل، سنقف بين يدي الملك وسنرى الجنة والنار، سنراها رأي العين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا ليس خيال ولا تخويف ولا فقط رفع المستوى الإيمان ولا إبعاد عن الذنوب، هذه حقائق أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة بيض الوجوه فيجلسون منه على مد البصر. استشعر، استشعر أنت لما يأتيك ملك الموت بكرة بعده بعد شوي بعد سنة، ينزل عليك ملائكة من السماء تراهم بيض الوجوه كأنهم شمس، يجلسون على مد البصر تنظر إليهم، ثم ينزل ملك الموت فيقف عند رأسك ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. فتخرج كأنما قطرة ماء سالت من قربة، سهل خروج الروح، وهي تخرج من نفسها تذهب مع ملك الموت، فلا تقع في يد ملك الموت حتى تأخذها الملائكة بيض الوجوه يتسابقون عليها معهم من أكفان الجنة ومن حنوط الجنة من طيب الجنة، فيضعونها في الكفن ويطيبونها بطيب الجنة، ثم يصعد بها إلى السماء فلا وتخرج منها رائحة كالمسك، فلا تمر هذه الروح على ملأ من الملائكة. انظر إلى القصة التي ستعيشها، سترتفع مع الملك وتذهب وتمر على ملائكة، فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا ويسألون: من صاحب هذه الروح الطيبة؟ فيقول، فتقول الملائكة: فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليك. تخيلت وأنت تخرج روحك إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك يستفتح، والسماء جرم مثل الجدران لها أبواب، يستفتح الباب ما يستطيع الإنسان أن يتجاوزها كما يتجاوز الغازات والهواء، يقف عند حد معين، فلا بد أن يستفتح الباب، فيفتح الباب لما يعرف أنك فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليك، ثم يصعد حتى يصل إلى السماء السابعة، فتصعد روحك إلى السماء السابعة، تصل إلى الله جل جلاله الذي سجدت له وبكيت من خشيته، وقمت الليل في خلواتك من أجل رضاه، وكنت تستغفر وتسبح، وكنت دائم قلق أنك تلقى وهو غضبان عليك. أنت الآن بين يدي الجبار جل جلاله، تصل إلى السماء السابعة. كيف ستكون هذه الرحلة وماذا سترى حتى تصل إلى السماء السابعة؟ ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. اللهم اجعلنا منهم. اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ثم يقول الله عز وجل: اردوا عبدي إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. ثم يرجع هذه الروح، روحك ترجع حتى تنزل في جسدك، ترجع إلى جسدك مرة أخرى وهو في القبر. عندما نوضع في قبورنا، وكيف أحوالنا ونحن نغسل قبل أن ندخل القبر، وكيف حالك بالموت؟ كيف ستموت؟ كيف ستموتين؟ كيف سأموت؟ في حادث، في مرض، هل موت فجأة أم أن المرض سيمهلنا حتى نتوب ونستغفر؟ هل سيكون ألم خروج الروح متعب؟ هل سنتعب في مرض الموت أم سيكون سهل؟ هل نحن مستعدون للموت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع أصابعه في ركوة فيها ماء بارد ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، صلى الله عليه وآله وسلم. ولما غرغرت روح أحد الصالحين ثم عاد من غيبوبته، فقال له ابنه: كيف وجدت الموت يا أبتي؟ قال: أشد من ضرب بالسيوء فنشر بالمناشير، فأعد لذلك اليوم يا ابني، أعد لذلك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. عندما يخرج الإنسان من الدنيا ليلقى الله تبارك وتعالى، استشعر يا عبد الله، هل ستثبت في مرض الموت؟ هل عندك إيمان ينفعك؟ يمكن يبقى مرضك 6 شهور وأنت تعاني تصرخ في المستشفى، هل عندنا إيمان ثبتنا؟ لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا، لا إله إلا الله. أما عندنا إيمان من أول المرض نقول: ليه يا ربي تسوي فينا كذا؟ هل سنثبت أم سنفشل؟ عند خروج الروح أين؟ أبوي راضي عني ولا غضبان علي؟ وأنا أمام الشاشة ولا مع الجوال؟ وأنا في السيارة ولا في المسجد؟ وأنا في طاعة ولا في معصية؟ وأنا داعي إلى الله ولا متخاذل عن الدعوة؟ وأنا مع أهل الدين ولا مع أهل الدنيا؟ كيف تخرج روح؟ كيف سألقى الله؟ كيف سأموت؟ كيف قلبي لما أموت؟ الآن كيف قلوبنا الآن؟ أسألك بالله، ما في قلبك حسد؟ مستعد الآن تموت؟ ما في قلوبنا حسد؟ ما في قلوبنا كره للناس؟ ما في قلوبنا حب لتصيد العيوب على الناس؟ قلبك طاهر الآن؟ الآن مستعد للموت؟ قلبك طاهر؟ نظن أننا إذا عندنا لحى وثياب قصيرة ومتنا ندخل الجنة خلاص ما علينا شيء. القلب أول شيء. قلبك نظيف؟ التوحيد 100%، ما تلتفت إلا إلى الله في العسر وفي الميسر والمنشط والمكره، دائم قلبك معلق بالله عز وجل. إذا أصابك مصيبة تتوجه إلى الله ولا إلى الخلق؟ هل تترجى الناس من أجل أن يزيدوا راتبك أو يعطوك إكرامية، أم تترجى الله عز وجل أن يعفو عنك ويغفر لك؟ وين كمال التوحيد؟ لا يلتفت القلب إلا إلى الله عز وجل. هل نحن على السنة واتباع السنة وحب السنة والدفاع عن السنة والانشغال بالسنة وأعمال السنة والدعوة إلى السنة وحفظ كلام السنة حتى نستعد للقاء الله عز وجل بالسنة؟ هل نحن بارين بآبائنا؟ هل قمنا بحقوق أبنائنا؟ هل علمناهم الدين؟ بورثهم القرآن ولا الدش؟ أورثهم الدين ولا الدنيا؟ زوجتي لها 20 سنة معي، هل حفظت مني حديثاً؟ هل تعلمت مني آية؟ ولا بموت واتركها وهي غافلة عاصية تجمع الصلاتين مع بعض؟ وأنت أيتها المرأة ستموتين، وكيف بناتك يحبون الحجاب ولا متأثرين منك؟ تلبسين الجنز بين أبنائك حتى صاروا بناتك يلبسون الجنز مثلك وتساهلوا. لما قابل أحد الإخوان في مجمع تجاري امرأة لابسة الحجاب وبنتها كاشفة، قال: يا أختي زي ما تحجبتي حجبي بنتك. فطلعت من الشنطة من حقيبتها حجاب البنت ولبستها. إذن الحجاب معها لكن المكابرة. هل المرأة مستعدة أن تلقى الله عز وجل الآن قبل أن نطلع المسجد؟ نموت ونلقى الله تبارك وتعالى. فلان نام ما استيقظ، وفلان ركب السيارة وصار له حادث ومات، وفلان داوم ومات في المكتب، وفلان كان غضبان وارتفع عليه الضغط ومات، فلان وفلان كل مات في أحوال ما نتوقعها ما نتوقعها، واحد مار في طريق رصاصة طائشة قتلت، واحد ينظف السلاح مات، ما نقرأ الأخبار. الموت له أحوال كثيرة، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. يأتي في أي لحظة، هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟ هل أنا مستعد أن نموت الآن نلقى الله تبارك وتعالى وقد ورثنا الدين ورثنا الإيمان ونلقى الله بوجوه بيضاء ناصعة واثقين من عملنا ومن قلوبنا من أعمالنا؟ هل عندنا استعداد يا أخوان؟ لا تغرنك الدنيا وزينتها، اعمل لدار غدا رضوان خادمها والجار أحمد والرحمن بانيها. اللهم اجعلنا من أهلها، اعمل ابذل اجتهد الآن يلا. كم الناس يستعدون للزواجات والعروس والعزائم، يستعدون للمباريات والدوري الرياضي مباريات الأوروبية، كم عندنا استعداد للقبر ولقاء رب العالمين؟ ولذلك يا أخوان الكرام النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه القصص لينبهنا، تنبهوا إن أمامكم رحلة طويلة ستموت تلقى الله عز وجل، ثم إذا رجعت روحك إليك وأنت في القبر كيف حالك في القبر؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. يقول ليلة ليلة ما نمت في فراشي ما ارتحت، كيف بكرة إذا بنام في التراب؟ كيف بكرة أنا في القبر لوحدي؟ الواحد الآن يقول أنا ما أأنس إلا بعيالي وزوجتي، والله ما يجيني النوم إلا في بيتي، صح ولا لا؟ طيب بكرة أنا وأنت في القبر لوحدنا وتنزل الروح، لا يقول واحد هذه جسد بدون روح، الروح ستأتي طيب، فكيف إذا التقت الروح بالجسد في القبر؟ وجاء منكر ونكير، كيف؟ أول ليلة في القبر، اللي دفناهم اليوم الليلة أول ليلة لهم في القبور، وبكرة بيدفنونا بتكون أول ليلة لنا في القبور، بعيدين عن المؤنسين والأحبة والزوجات والأولاد والأصحاب اللي نضمهم نحضنهم نحبهم يحبوننا ونراسلهم يراسلوننا، ما عاد في إرسال ولا واتساب ولا شيء، أنت الآن لوحدك بدون أنيس إلا أن يكون لك عمل ينفعك. شوفوا كم انشغالنا اليوم، ساعة ونص نتابع مباراة، لو تذكرنا أول ليلة في القبر كان ترك المباراة وقمنا نصلي ونكمل أذكارنا نستعد للقاء الله عز وجل. إحنا ما نقول اترك المباحات، المباحات استخدمها في طاعة الله، لكن شيء ما ينفع مثل متابعة مباراة ساعة ونص ولا سماع أغاني معصية ولا، هذا شيء يبعد عن الله، يبعد عن ربي، ما هو شيء مباح، شيء يبعدك عن الله، يشغلك عن الله، يقسي قلبك، خليك تغتاب، خليك تلعن، خليك تكره أخوانك المسلمين. أي قال عن هذا والله شيء الله حلله لي؟ هذا يبعدك عن رب العالمين، شيء يبعدك عن رب العالمين، هل تتزين به حتى تدخل القبر؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. كيف بكون وضعي أجل إذا أنا ما ارتاح ليلة بعيد عن أهلي؟ كيف أرتاح بكرة أنا في قبري لوحدي؟ لا أم هناك ولا أب ولا أخ يؤنسني لوحدي، ما عاد في أحد. ولذلك يا أخوان الكرام يجب علينا أن نتدرب على الخلوة مع الله حتى نعرف نخلو في قبورنا مع الله. البعض منا ما عنده خلوة مع الله، ما عنده صلاة يصليها مع الله في الليل ما حد يراه، ما عنده تكميل الأذكار في خلوته، ما يقدر يقعد لوحده في المسجد ولا في غرفته يكمل عباداته. فبكرة أنا وأنت لحالنا بالقوة غصبا عنا لحالنا في القبر، فهيئ نفسك من الآن أن تكون صاحب أنس بالله إذا انفردت عن الخلق وابتعدت عن شهوات الدنيا. هكذا يا أخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا القصة، بل ويكمل عليه الصلاة والسلام، إذا رجعت الروح في الجسد، روحك دخلت عليك في جسدك وأنت تسمع قرع نعال أولادك راحوا وتركوك، تسمع قرع نعالهم، الآن أنت في القبر في ظلمة ومغلق عليك القبر وتسمع أحذية تبتعد وتترك. إذا كنت من أهل الإيمان فأنت مطمئن، إذا كنت من أهل الغفلة والعصيان فيا ويلنا من الله، اللهم اعفو عنا واغفر لنا، ما هيئنا أنفسنا إلى الآن. تسمع قرن عالهم يذهبون والله ما يقعدون لك. رأينا الناس اللي بينه وبين عياله علاقة قوية وكذا يدفن ويمشي، بل يرى أنه من التقرب إلى الله أني أحط التراب على وجه أبوي أدفنه، هذا إكرام لأبوي، يدفنك ويروح. الزوجة تقول عجلوا بأبوكم أكرموا جسده، الأولاد يقولون سرعة خلاص، حنا ليالي وأيام ضيعين صلاة الظهر عشان نطلعهم من المدارس، ومضيعين التقوى الله عز وجل عشان ندخلهم الدش في البيت، ومضيعين الاستغفار والأذكار عشان نمشيهم ونطلعهم ونجيبهم، وبعدين يحط التراب على وجهك، ما ينفعك إلا عملك، انتهى كل شيء، انتهت العلاقة، ولا علاقة ولا شيء اسمه زوجتي ولا ولدي. حتى ولدك ما عاد يقول جيبوا أبوي، يقول نزلوا الجثة أعطوني الجثة، ما عاد يناديك بأبي. أبوك ما عاد يناديك ولدي، يقول جيب الجثة يا ولد نزلها. كنا في مقبرة الدمام وجاء أحد المغسلين أو أصحاب اللي في المقبرة يعملون، فجر جنازة بسرعة، فقال أخوه، قال شوي شوي عليه، فماذا قال أبوه؟ قال يا ولدي خله، يجرونه بسرعة ما يجرونه بسرعة، يطيح في القبر ينزل بهدوء، والله ما ينفعه اليوم إلا عمله. صحيح، خلاص انتهى كل شيء. فيا أخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك التصورات هذه والقصة التي ستمر عليك، هيا نفسك لها، الموت اللي حنا مشغولين عنه اليوم. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيأتيانه ملكان فيقعدانه. والقعود في البرزخ غير القعود في الدنيا، أنتم الآن قاعدين، قعود القعود في القبر غير، لا يجي واحد يقول كيف يقعد والقبر صغير، هذا قعود نؤمن به ولا نعرف كيفيته. يقعدانه ثم يسألانه: من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. ليه؟ لأن كل حياته هو يتكلم عن الله. ما دينك؟ الإسلام، لأنه دائما هو يدعو إلى الإسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد عبد الله ورسوله، لأنه عايش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول له؟ تقول له الملائكة، يسمع، تسمع أنت وأنت في قبرك، تسمع منادي ينادي من السماء: أن صدق عبدي. نداء يأتيك، تسمع وأنت في قبرك، فينادى: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم. في القبر الزوجة راحت، الأولاد راحوا، اللهم اجعلنا منهم لما يقال افتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها وطيبها. ثم يأتيه شاب رجل حسن الوجه طيب الرائحة، يأتيك وأنت في قبرك، فتقول له، أنت تتكلم معه في القبر، فتقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك وصيامك وبرك وإحسانك وغضك للبصر وبعدك عن الحرام ومحاضرات اللي حضرتها والدروس اللي جلست فيها والقرآن، أنا عملك الصالح. فيستبشر به فيقول: ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. أما الكافر والعياذ بالله فيكون حاله غير ذلك، فعذاب عند خروج الروح، تخرج الروح كأنما سفود يخرج من صوف مبلول بصعوبة، لأن الروح تتفرق في الجسد فينزعها الملك نزعا، وتكون الملائكة التي تنزل سود الوجوه، معهم كفن من النار وحنوط من نار جهنم، فيأخذونه حتى يصعدون به السماء بريحة خبيثة، فتقول الملائكة الذي يمر عليهم: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقول: فلان ابن فلان، بأبشع الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يأتي إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، قال الله: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن لا جنة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين من عندكم لا يدخل إلى السماء، ارجعوه إلى سجين. وقيل سجين سجن في الأرض السابعة يعذب فيه، تعذب فيه أرواح الكفرة. اكتبوا كتاب عبدي في سجين، فترد الروح إلى الجسد والعياذ بالله. فيأتيه الملكان: من ربك؟ ها لا أدري. من نبيك؟ ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. فيضرب مرزبة من حديد لو اجتمع لها أهل ميناء لما استطاعوا حملها، فينزل في الأرض 60 ذراعا ثم يصعد فيصرخ صرخة لو سمعها الجن والإنس لشابوا، تسمعها الدواب. لا أعوذ، أنا أعوذ بالله من عذاب القبر ومن أهوال القبر. فيا أحبتي في الله، كيف نتهيأ لتلك المناظر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيتم منظرا إلا والقبر أفظع منه. والله نستعد بالأعمال فيكون الموت وخروج الروح والقبر أحب إلينا من الدنيا كلها. اللهم اجعل قبورنا خير منازل الدنيا سكناها، لأن منازل الدنيا متعددة، قصر وشقة وبيت وقبر، القبر من منازل الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل كما في قصة قارون، ماذا قال له قومه؟ قالوا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال الشوكاني: نصيبك من الدنيا يعني قبرك، هذا نصيبك من الدنيا القبر. فيكون القبر عندنا ألذ من الدنيا كلها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤمن إذا حمل على الأكتاف يقول: قدموني 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 قدموني، لأنه بنى قصر ما هو بقبر. لكن الكافر والعياذ بالله: يا ويلها أين تذهبون بها. ويا أخوان، لا تظنون أن شدة القبر بس على الكفرة، فإن هنالك ذنوب ومعاصي يفعلها بعض المسلمين تكون سبب عذابهم في القبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآتيان لما قال: رأيت رجلا يثلغ رأسه بصخرة فتتدحرج الصخرة، فيذهب الرجل يحمل الصخرة فيرجع فيجد رأسه قد رجع كما كان، فيثلغه مرة أخرى يفجر دماغه. فقالت الملائكة: هذا الرجل كان ينام عن الصلاة فعاقبه الله في القبر بهذا العذاب. كم واحد ينام عن الصلاة من المسلمين؟ والآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرت برجل كان يشرشر تشرشر عينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وشدقه إلى قفاه. من هذا؟ هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تويتر واتساب انترنت، تكذب كذبة عن مسلم ولا عن خبر ولا عن، فتنتشر تصل إلى جميع الخلق على الكرة الأرضية تبلغ الآفاق. هذه لها عذاب في القبر حتى لو كان مسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يسبح في نهر من دم، وهنالك رجل على شاطئ النهر معه صخرة، كلما اقترب من هذا الرجل ألقمه صخرة فيحملها في فمه إلى الشاطئ الآخر. من هذا؟ آكل الربا، آكل الربا، اللي اليوم يأخذون ربا أسهم مختلطة، يقول هذه شوي فيها ربا شوي. إذا تذكرنا الموت هل سنأخذ الربا شوي؟ والله ما عاد نبغى ربا أبدا، حتى أسهم ما عاد نبغى، بس نتذكر وقوفنا بين يدي رب العالمين يوم القيامة. وهكذا يا أخوة الكرام، لابد أن نستعد تلك الأحوال. وهذا العذاب، عذاب القبر، قد يكون ليلة، قد يكون ليلتين، قد يكون شهر، قد يكون سنة، حسب ذنوب هذا العبد، حتى يخفف عنه من عذاب الآخرة وهو يعذ في قبره. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العذاب يكون على الروح والبدن في القبر. نسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم ممن يعذبون لا في الدنيا ولا في القبر ولا عند خروج الروح ولا يوم القيامة، ويجعلنا في أمن من رب العالمين. فالمطلوب يا أخوة الكرام في آخر هذه المحاضرة أن نبدأ نستعد للموت ولقاء الله عز وجل والوقوف بين يديه. نستعد يا أخوان الكرام بالتذكر، دائما نذكر الموت ولقاء الله عز وجل. والله يا أخوان إن الموت ما يكدر الحياة، بل إنه يصلح الحياة، ما يكدرها. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن النار في يوم عيد، يوم عيد، لأن الكلام عن النار ما يكدر الحياة إنما يصلح الحياة، خليك تمشي صح بس. يوم عيد وأمام النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. يوم عيد ويوم فرحة ومع ذلك يقول: تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. ما كان الكلام عن النار والكلام عن القبر والموت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكدر الحياة، إنما كان يصلح الطريق، خليك تمشي صح. فإذا تذكرنا الموت مو معنى الواحد يقول بتكدر، لا بالعكس، تصلح أحوالك وتسير على الطريق الصحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها، أي القبور، فإنها تذكركم الآخرة. تذكروا، حتى اللي يروح المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر حمزة والشهداء، تذكر الآخرة، مقبرة البقيع، تذكر الآخرة. مو بس شوف الناس صاروا كأنهم راحوا، كأنهم يروحوا يشوفون آثار، السلام عليك يا حمزة، السلام عليك يا مصعب، السلام، وكأنه يتمشون يضحكون. هذه مقبرة ندخلها فنتذكر الآخرة، ما ندخلها إلا لنتذكر الآخرة. هذه الزيارة الشرعية عند أهل السنة والجماعة. ثانيا، نتوب إلى الله من ذنوبنا وجرائمنا ومعاصينا اللي تكون سبب لسواد وجوهنا أمام الله عز وجل وضيق القبر علينا، وأن نتنكد عند خروج الروح. فعلينا أن نستعد لتلك اللحظات. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. هذا أهل الاستقامة يطمئنون تنشرح قلوبهم عند خروج الروح يعيشون حياة لذيذة طيبة مباركة يحبونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فهيا لنستعد بأن نتوب من ذنوبنا جرائمنا. يا أخواني ما تشوفون بعضنا يقول أنا والله صار لي حادث أنا رسبت في الاختبار ليه؟ قال والله ذنوبي. طيب أجل هذه الذنوب شو تسوي فينا في القبور؟ بتتعبنا بتتعبنا عند خروج الروح. إذا الناس تعترف الآن ما رسبني إلا ذنبي ولا خلاني أبتلش في الشغل الفلانية إلا ذنبي والربا أجل كيف في القبر؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهيا لنترك تلك الذنوب ونقبل على رب العالمين. ثم يا أخوان الكرام كما ابتعدنا عن الذنوب وتذكرنا الآخرة فكذلك علينا أن نبادر إلى العمل. والعمل الذي تشتغل به هو الذي ينفعك في الأسئلة التي في القبر: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فانشغل في هذه الثلاثة. من ربك؟ انشغل في تعظيم الله والأدب مع الله ومعرفة أسماء الله وصفات الله والقرب من الله ومجاهدة النفس حتى تحبه ويحبك ويرضى عنك فيقربك ويرفعك ويجعلك من أوليائه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انشغل حتى إذا قيل لك من ربك تقول ربي الله ربي الله عمري كله وأنا مع الله 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 أتكلم عنه وأمدحه وأعظمه وأدعو الناس إليه وأخاف منه في الخلوات يضيعني في القبر حاشا وكلا. فانشغل مع الله عز وجل حتى تجاوب في قبره. وانشغل باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان داعية فكن أنت داعي إلى الله. النبي كان بكاء من خشية الله فتذكر أنت عظمة الله وابكي من خشيته. النبي كان يرجو رحمة الله فكن من أصحاب الرجاء تنظر إلى فرج الله وكرمه وجوده. كن مثل النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وأعماله وأخلاقه ومعاشراته ومعاملاته وعقيدته وعبادته حتى إذا قيل لك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك تقول محمد عبد الله ورسوله. ثم اجتهد في أن تحب شرائع الإسلام وتعمل بها تصلي الفجر في الجماعة وتدعو الناس إلى الصلاة وتنفذ أحكام الله وترضى بأحكام الله عز وجل وتدعو الناس إليها وتدعو الناس إلى الإسلام وتفرح بالمسلم حتى إذا قيل لك ما دينك تقول ديني الإسلام اللي تعبت كل عمري 20 سنة 40 سنة وأنا أدعو الناس إليه وأبينه للناس ديني الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا هذا السؤال الأول وبالإسلام دينا هذا السؤال الثاني وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا كان حق على الله أن يرضيه. أسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة. اللهم يا سامع الدعاء يا مجيب النداء يا رب الأرض والسماء يا من لا إله غيره ولا رب سواه أنت ترانا حضرنا حبا فيك وانشغالا في طاعتك وخوفا من غضبك وإقبالا على رضاك. اللهم فلا تصرف نظرك عنا واجعلنا من أوليائك وأحبابك واذكرنا في الملأ الأعلى عندك واجعلنا معروفين عند جبرائيل وميكائيل واجعلنا من خاصتك وأحبابك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. نسألك ألا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا وألا تميتنا إلا وقد أحببت لقاءنا. اللهم اجعل القبور خير منازل الدنيا لنا. اللهم إنا نسألك ألا نموت إلا وأنت راض عنا. اللهم ارض عنا رضا لا تغضب بعده أبدا وارحمنا رحمة لا نعذب بعدها أبدا واهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا وقربنا منك قربا لا نبعد بعده أبدا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة صادقة ترضيك عنا. اللهم إنا نسألك ألا نموت إلا ونحن في طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تحيينا حياة السعداء وأن تميتنا ميتة الشهداء وأن ترزقنا الفوز يوم القيامة قضاء يا رب الأرض والسماء. اللهم اجمعنا ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم يا رب إن في القلوب عشقا للذنوب والمعاصي، اللهم فإنا نسألك أن تخرج حبها من قلوبنا، أخرج حبها من قلوبنا، أخرج حبها من قلوبنا، واجعلنا نلقاك بقلب سليم. اللهم إنا نسألك نطق الشهادة عند خروج الأرواح، ولا تفضحنا بين يدي المغسلين ولا أمام الخلق يوم القيامة يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم ربنا حبيبنا طبيبنا سيدنا مولانا خالقنا، تكلمنا عن القبر وأحواله وأهواله ونعيمه وعذابه، فنسألك أن تجعل هذا المجلس شافعا لنا يوم أن نلقاك، وسببا لدفع عذاب القبور عنا يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
من أعظم الثواب، بل ما أظن هناك ثواباً أعظم من ثواب التوبة.
أو يقول الرب جل وعلا اليوم أنساك كما نسيت.
فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن
تعرف أن ابن القيم محبوب عند الصوفية، لكن لأنه من تلاميذ ابن